بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث طبعا رواه النسائي وغيره، والحديث في المحصلة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أفاد مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها فضل الله جل وعلا على عباده الكبير والعظيم، ذلك أنه يشرع لهم أعمالا يسيرة ويثيبهم على ذلك الجزاء الكبير والعظيم، وهذا فضل الله جل وعلا، فحسنة بعشر أمثالها وسيئة بحالها، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الأمر الثاني أنه يستحب للمصلي بعد انتهاء الصلاة وبعدما يأتي بالتسبيحات أن يأتي بقراءة آية الكرسي مع القواقل الثلاثة، وذلك لهذا الحديث، فيستحب بعد الصلاة أن يقرأ آية الكرسي بعد التسبيح والتهليل وغير ذلك، وبهذا يكون قد أتى بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل طبعا جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة، أقصد الفرائض. الأمر الآخر أن الأثر المترتب على من تعاهد قراءة آية الكرسي هو دخول الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، بمعنى أنه ما بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا يدل على أن آية الكرسي ليس المقصود فقط مجرد قراءتها بعيد عن العمل بمقتضاها وعن تدبرها وفهمها، ذلك أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وقد اشتملت على جملة عظيمة من أسماء الله تعالى الحسنى، فالله جل وعلا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولذلك الله جل وعلا استودع هذه الآية الكريمة، استودعها جملة من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته جل وعلا وتقدس، قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هو اسم الله تعالى الذي إليه ترد جميع الأسماء الحسنى، إليه ترد جميع الأسماء الحسنى الله، ولذلك يقال الله الكريم، الله القدير، الله الرقيب، الله الحسيب، الله العزيز، الله الكريم، لكن ما يضاف إلى غيره، فلا يقال مثلا الكريم كذا، لكن ممكن أن يعرف. والمقصود بأن الاسم الوحيد الذي لا تسقط فيه الألف واللام بخلاف بقية الأسماء، فيقال يا كريم يا رحيم يا عزيز، لكن الله إذا أراد العبد أن ينادي يقول يا الله، يقول يا الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الحي القيوم الذي له الحياة الدائمة المطلقة التي لا يعتريها نقص، القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس، وكل شيء قائم بالله سبحانه وتعالى. وقيل بأن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي صفات النقص عن الله عز وجل. السنة هي مقدمة النوم، والنوم وقيل النعاس السنة، لا تأخذ سنة ولا نوم. ولذلك الله عز وجل له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وتقدس. قال له ما في السماوات وما في الأرض، ملك له سبحانه وتعالى، كل شيء مخلوق وكل شيء ملك لله عز وجل، العرش فما دونه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا أمر يتعلق بالشفاعة، والشفاعة على نوعين، شفاعة شرعية وشفاعة غير شرعية. الشفاعة الشرعية ما اشتملت على شرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله جل وعلا عالم بكل شيء، لا يخفى عليه من عباده خافية، فهو جل وعلا عالم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط الخلق بعلم الله شيء إلا بما شاء، بما يوحي إليه إلى أنبيائه ورسله، من يرتضي من رسول ويخبره بذلك مما هو من مما خص به الله عز وجل نفسه. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي غير العرش، العرش هو سقف المخلوقات، أما الكرسي فهو موضع قدمين الجبار كما صح بذلك عن ابن عباس، وإسناده صحيح وعليه أهل السنة والجماعة. قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فالله جل وعلا لا يشق عليه شيء ولا يثقله شيء، فكل شيء قائم به جل وعلا، فهو كل شيء محتاج إلى الله، كل شيء فقير إلى الله، فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الغنى المطلق. ولذلك إذا تأمل الإنسان هذه الآيات، هذه الآية العظيمة، ولماذا تقرأ في دبر كل صلاة بعد السلام مع الآيات الأخرى، ولماذا هي أعظم آية في القرآن، عرف. وأنا ذكرت بعض معاني هذه، بعض المعاني والفوائد التي اشتملت عليه هذه الآية العظيمة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، توفيقا دائما، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن.
وإياك الله يحفظك، تفضل أبو عبد الله.
الله يسلمك شيخنا. سؤالي أنا في عندي بنات بالغات يعني.
نعم.
وغالبا كل أسبوع تذهب زوجتي عند بيت أهلها، وفي طبعا أولاد خالتها، أولاد خالتهم هناك موجودين بالغين أيضا. نعم. الآن سؤالي، هم في بعض الأحيان أو معظم الأحيان يلعبوا جميعا مع بعض ألعاب فكرية، ألعاب يعني سواء هي زوجتي أو بناتي وأختها وأولادها، يعني يلعبوا ألعاب فكرية، ألعاب رياضية بسيطة يعني، فهل هذا يجوز يعني عشان في بنات وأولاد بالغين؟ طبعا هم ملتزمين بالحجاب الرسمي
إن شاء الله
شرعي أقصد.
جزاك الله خير ابو عبد الله، حياك الله، تسمع رد الشيخ. عليكم السلام. خالد سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله خالد سعيد.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
عليك عندي ثلاث اسئله.
نعم تفضل.
السؤال الاول، انا عندي ذبيحه اذهب اليها الى المقصد.
نعم.
فالمقصد يبعث في مدينتنا بعض المقاصد لا يذبحوا بالطريقة الشرعية هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مثال لا يقفون السكينة ولا يريحون الذبيحة.
كيف لا يخفي؟
لا يخفي السكين، لا يخفيها عن الذبيحة ولا يريح الذبيحة.
كيف لا يريح؟
يعني كيف أقول لك، يذبحها أمام
الباقيات. نعم
أيوة. السؤال الثاني، أنا عندي حلال غنم،
نعم،
فشو أجر تربية الغنم وإطعامهم وتسريحهم؟
إن شاء الله.
وتسريح الغنم. وسأل السؤال في الحديث عن الخيل، الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ما تفسير هذا الحديث؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخي سعيد، تسمع رده الشيخ. نعم أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
حالكم شيخ بارك؟
الله يبارك فيك، تفضل أخي عبد الله.
إن شاء الله على البرنامج.
آمين، جزاك الله خير.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم نعم.
السؤال الأول، قبل أن يموت الإنسان المسلم، هل يرى أشياء لا يمكن الإنسان العادي رؤيتها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كم مدة البقاء الميت في القبر؟ والسؤال الثالث، الله يسلمك، أنا وايد أسمع من الشباب يعني الحلف بغير الله، يعني أقسم، يقسمون على الأولاد والمصحف والكعبة، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ وشكري، يعطيكم
جزاك الله خير أخي عبد الله، حياك الله. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا
الله
رب.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
يحفظكم. الله يحفظك. عندي سؤال سريع، أنا مكون من ثلاث أقسام يعني سريعة هم. نظرا لكثرة حالات الطلاق الموجودة يعني في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي، يعني صار عددها كبير. فيعني وما نعرف شو السبب، يعني هو جهل من الأهل أو جهل من الشخص يعني. بس مثلا عندي سؤال، مثلا هل يجوز مثلا أن يتفق الرجل والمرأة مثلا بتأجيل الخلفة يعني مثلا سنتين أو سنة حتى يتأكدون أنهم متفاهمين مع بعض وراه يستطيعون الإنجاب، حتى لا مثلا ينجبون يصير حمل من أول سنة بعدين يصير في طلاق يتشتت الأولاد مثلا؟
نعم.
فهل يجوز؟ نعم، هذا هو السؤال. والسؤال الثاني، الشق الثاني، اللي يعني أنا بخصوص المحامين اللي هم لعبة محامين، يعني مثلا محامي يفعل ما يستطيع حتى مثلا في حالات الطلاق أن لا يجعل الرجل يدفع مبلغ كبير، ومحامي ثاني بنفس الوقت يفعل ما يستطيع حتى لو يتلاعب بأي شيء بس المهم يخلي المرأة مثلا تحصل مبلغ أكبر، هل هذا جائز في الدين؟ بس هذول السؤالين. وآخر سؤال، الله يخليك، عندي مثلا ابني أو أختي مثلا أو مثلا بنتي تريد تتزوج، شو أفضل نصيحة من الشيخ ننصحهم إياها مثلا حتى الاستمرار العلاقة الزوجية مثلا الحياة الزوجية؟ بس ثم هذا الثلاث أسئلة
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي أحمد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول عنده بنات بالغات، يقول في كل أسبوع تذهب بهم أمهم إلى بيت أبيها، فيقول فضل الشيخ هناك أبناء أو أولاد خالتها أيضا يقول بالغين، فيقول فضل الشيخ إذا لعب الأبناء مع البنات مع الأولاد ألعاب يقول فكرية أو ألعاب رياضية أو حركية، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، أولا لابد أن نقرر قاعدة، وهي أن الله عز وجل أمر الآباء والأمهات بإحسان تربية أولادهم، ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، إلى أن قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبتقريره يقرر هذه القاعدة العظيمة، وهي وجوب التربية والملاحظة بالنسبة للأولاد، وأيضا الانتباه إلى المراحل السنية التي يمر بها الأولاد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. والتربية لا تقتصر على الجانب الصحي أو الغذائي أو الدنيوي، لا شك بأن هذه أمر يعني ضروري وهي فطرة لا يحتاج الناس فيها إلى نصيحة، إنما يحتاجون في واقع الأمر إلى الجانب الديني الروحي الشرعي، ولذلك الإهمال في الغالب يقع في هذا الجانب. المسألة الأخرى من القواعد المقررة في الشرع بأن البنت بمجرد أن تبلغ فإنها تحتجب، ولذلك يجب على والديها أن يحجبانها وأن يبعدانها عن الاختلاط بالذكور، وذلك لأن البنت في مثل هذه المرحلة أصبحت مستعدة للزواج ومهيئة للنكاح وأن تنتقل إلى يعني بيت آخر وتبدأ التكاليف الشرعية ويجري عليها القلم. ولا شك بأن اللعب يصحبه شيء من المزاح والضحك وربما كسر كثير من الحواجز، ولأجل هذا يجب على والدة الفتيات البالغات أن تحتاط لهن وأن يكون اللعب مع ترائبهن من البنات، يعني ممن هي من بنات خالاتها أو عماتها مثلا، أما الذكور فمع الذكور والإناث مع الإناث. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع مثل هذا الاحتكاك والاختلاط الذي يكون بين الجنسين في مثل هذه الصور، وهذه من الصور اللي ننهي عنها، قد دلت النصوص في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ظاهر في مثل هذا الأمر. فكون النساء يلعبون لوحدهن مثل هذه الألعاب المفيدة والتي تضيف إليهم إضافات فكرية وعلمية وحتى لو بدنية رياضية لا بأس، ما دام في محيط البنات، أما أن يكون مع ذكور غير محارم لهن فهذا لا شك بأنه أمر منكر.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد يقول أذهب بالذبيحة إلى المقصب، يقول المقصب عندنا لا يخفي السكينة عن الذبيحة، أول فالشيخ يعني يقول أول ملاحظة. الملاحظة الثانية يقول فالشيخ أنه يذبح الذبيحة أمام الباقيات أخواتها.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمسألة الذبائح هناك شروط لصحة الذبيحة وهناك آداب. بالنسبة للشروط أهمها أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، هذا أهمها، فإذا كان الذابح وثنيا يعني ليس له دين فذبيحته ميتة. الأمر الثاني ذكر اسم الله، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأما من تعمد عدم ذكر اسم الله فذبيحته أيضا وقيذة وميت. الأمر الآخر هناك آداب، لكن هذه الآداب إذا لم توجد فإن الذبيحة تكون حلال لكن الإثم على الذابح، منها قضية حد الشفرة، حد الشفرة وهي السكين، بمعنى أن تكون نافذة حال الذبح حتى لا تتعذب الذبيحة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ليحد أحدكم شفرته يعني السكين وليرح ذبيحته. ومن جملة إراحة الذبيحة ألا تذبح ذبيحة أمام أخرى، ألا تذبح ذبيحة أمام أخرى، وألا تسلخ إلا بعد أن تبرد، ولا يعني يسلخها بعد الذبح مباشرة، وأيضا أن يكون الذبح نافذا بمعنى أن يريحها من حيل جعل السكين حادة فتنفذ فيها. ولذلك ما ذكره الأخ السائل لا شك بأن الذبيحة صحيحة إذا ذبحها مسلم أو كتابي، وأيضا ذكر اسم الله عليها بحيث قال بسم الله. أما إذا لم يريح الذبيحة ولم يحد السكين فالذبيحة الذبيحة من حيث الحل حلال، لكن من حيث الإثم، الإثم على الذابح إذا كان عالما بها، إذا كان عالما بها. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول هل ورد أجر لمن يقوم بتربية الأغنام؟
الحمد لله. بالنسبة لتربية الحيوانات عموما مما يأكله الناس أو ينتفع به الناس، لا شك بأن الإنسان يؤجر على ذلك من حيث إطعامه وسقيه والقيام عليه والتصدق به، لا شك بأن هذه يعني أجور يحصل عليها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطب أجر، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم في البهائم لأجرا. وأما قضية تخصيص الغنم دون غيرها فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم هاني اتخذي غنما فإن فيها بركة، فالغنم فيها بركة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امتدح أصحاب الأنعام امتدح أصحاب الغنم وقال فيهم الرحمة، وأما أصحاب الإبل فذكر بأن فيهم قسوة، وذلك بسبب معالجة الإبل، فالإبل تحتاج إلى عناية ورعاية ومجاهدة ومعالجة لصعوبتها ولاختلافها عن الغنم. فعموما من اتخذ غنما ونوى النية الصالحة الطيبة فيؤجر على ذلك بإذن الله.
سك الله خير فالشيخ أيضا يقول حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يقول ما تفسير الحديث؟
الحمد لله، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء بأن الخيل لما كانت هي الوسيلة الأقوى من وسائل الجهاد في سبيل الله امتدحها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهى عن عقر، جاء النهي عن عقر الخيل حتى لا تفنى هذه الوسائل، حتى لا تفنى هذه الوسيلة. والخيل باقية إلى يوم القيامة بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والخير معقود في نواصيها، ولذلك لا يستغني الناس عن الخيل رغم الآن وجود الوسائل، وسائل النقل والوسائل الآن الموجودة، إلا أن الناس زرع الله عز وجل في نفوسهم محبة الخيل. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول هل صحيح أن الإنسان قبل أن يموت يرى أشياء لا يراها الأحياء الذين عنده؟
الحمد لله، جاءت الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا كان في سياق الموت وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تأتيه الملائكة، فإن كان من أهل الجنة أتوا بحنوط من الجنة ويبشرونه فيرى مقعده في الجنة وهو نفسه تحشرج وتخرج. وأما الكافر فيرى مقعده من النار، تأتيه ملائكة سود الوجوه سود الثياب ويبشر بالنار والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال العلماء في سياق الموت يعني تأتيه البشارة بأنه من أهل الجنة. فبمجموع الأحاديث والأخبار في دواوين السنة النبوية كلها تشير إلى أن الإنسان في سياق الموت يرى ملائكة الرحمة، والكافر يرى ملائكة العذاب. ولذلك ملائكة الرحمة تنزع روحه كما تسل الشعر من العجين، وتسيل نفس المؤمن كما تسيل القطر من في السقاء. وأما الكافر فالملائكة العذاب ينزعون روحه نزعا، قال جل وعلا والنازعات غرقا، لأن الكافر يرى أنه استحق النار فيرى الأمور عيانا، ولذلك لا ينفعه التوبة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه تكون الروح في الغرغرة في منطقة الحلقوم، ولذلك حينما يرى تغرق روحه في جسده فتنتزع بشدة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ عبد الله يقول أو يسأل عن مدة بقاء الميت في قبره.
الحمد لله، الميت يبقى في قبره إلى أن تقوم الساعة، ولذلك إذا أمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، فجميع الناس في قبورهم إما في نعيم وإما في عذاب، فالناس في قبورهم إما في نعيم وإما في عذاب، ويبقون إلى أن تقوم الساعة. فإذا أراد الله جل وعلا إفناء الدنيا هناك أهوال عظيمة، فلا يبقى أحد على وجه الأرض. يقول جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيأتي الله جل وعلا يقول: أنا الملك، أنا الملك، يقول جل وعلا. ثم يأمر الله جل وعلا بالحساب، فينزل الله جل وعلا مطرا كمني الرجال على الأرض، فتنبت الأجساد من هذه الخرز التي في عصعص كل إنسان. كل إنسان في عصعصه، في آخر العصعص هذا، خرزة صغيرة، هذه لا تفنى، سبحان الله العظيم. الجسد يعود إلى التراب إلا هذه. فينبت الجسد كما تنبت النبتة، ولذلك يعود كل شيء ذهب إلى التراب، حتى شعر الإنسان وظفر الإنسان يعود إليه، بل حتى جاء في الأحاديث ما يشير إلى أن ثيابه تعود إليه، حتى ثيابه تعود إليه، ولذلك يقوم الناس إلى رب العالمين. ثم يبعث الله الأرواح، لأن الأرواح إما أن تكون في عليين وإما أن تكون في سجين، فتذهب كل روح إلى جسدها، لا تختلف ولا تتغير عن جسدها، فكل روح تذهب إلى جسدها. فهنا يساقون مثل الجراد المنتشر، يذهبون إلى أرض المحشر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمات. أبو نبيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو نبيل.
الله يسلمك، ولا أحبكم في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
الله يحفظنا وإياك، أهلا وسهلا.
الله يسلمك إن شاء الله. سؤالي شيخنا، الله يجزيك، إذا سبح بالبحر وماشي حمامات يبول هناك بالبحر، شو حكم عليه؟ ومثل الله يرحم موتانا موتاكم جميع مسلمين يا رب، اللي أم وأبوي توفى، إذا بالعذاب هناك بالدعاء وبالصدقة وبالاستغفار الله ينجي إن شاء الله.
إن شاء الله.
واضح؟
واضح بنبي، واضح.
مشكور، جزاك الله خير، الله نفع بنا.
جزاك الله خير بنبي، الله يحفظك. أياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
يا شيخ، أنا في عندي الوادة الله يعافيه الله طول عمره، يعني من العمر فوق 90-80 سنة، أنا عمري 77 ولكن الحين لما أزورها ما أسلم عليها، ما أسلم عليها بعيدة السلام عليكم وين سبيها، ويعني أذكر يعني الوادين لازم نزور سلم على تسلم عليه وتحب راسه وهذا بالكبر هذا السن هذا، يعني محمد حمر معي، هل في هذا الشيء هذا يعني أزورها يوميا كل صباح الحمد لله بها عندها، لكن السلام عليكم على المستمعين
بيت.
يعني ما المساوي لا بحدا مثل أول بار كنا حدا يوم يجلس وهذا
إن شاء الله.
هل هذا الشيء ولا لا؟
واضح إن شاء الله عبد الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع رد فضيل الشيخ، حياك الله. نعم. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله بالنسبة له، يقول يريد نصيحة ليقول من يحلف بغير الله.
الحمد لله، بالنسبة لمن يحلف بغير الله جل وعلا فقد أخطأ خطأ كبيرا ووقع في نوع من أنواع الشرك، هو الشرك الأصغر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمقصود بالكفر الكفر الأصغر، وبالشرك الشرك الأصغر الذي لا ينقل عن الملة لكنه وسيلة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بجبريل ولا بميكائيل ولا بإسرافيل ولا بالعرش ولا بالكرسي ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالولي ولا بالصحابة ولا بالشرف ولا بكل شيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا قريبي عهد بجاهلية، فكان أحدهم ربما سبق لسانه إلى الحلف باللات والعزة، فكانوا ينزعجون من هذا ويشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم كفارة ذلك أن تقولوا لا إله إلا الله. فمن اعتاد لسانه على الحلف بغير الله فليكفر، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك يتنبه الإنسان ويحذر من الحلف بغير الله، لأن الحلف هو تعظيم المقسم به، ولا أحد أعظم من الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق للحلف وحده لا شريك له. فيقول الإنسان والله وبالله وتالله أو الذي نفسي بيده، نعم. ويجوز الحلف بالصفة أيضا، وحياة الله مثلا وكلام الله، هذا كله جائز.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول هل يجوز أن يتفق الزوج مع الزوجة بتأجيل إنجاب الأبناء حتى يتأكد أنهم يعني متفاهمين وأنهم سيستمرون في هذه الحياة الزوجية؟
الحمد لله. طبعا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وذكر العلماء بأن المرأة تعرف بأنها ولود من خلال النظر إلى أمهاتها، إلى أمها أو أخواتها أو قريباتها. الأمر الثاني، الأصل في الإنسان هو حينما يتزوج امرأة أن يكون الزواج مبني على الديمومة والبقاء والاستمرار، وليس على التأرجح بمثل هذه الطريقة. لكن قد يكون بعض الأزواج كانت البدايات مع زوجته يعني فيها عدم توفيق، أو أنه يخشى مثلا أن الحياة لا تستمر إذا ظهرت بوادر وعلامات أو دلت قرائن على أن هناك عدم انسجام وعدم تفاهم، فيجوز له ولها أن ينظم مسألة الحمل، فيؤخر مثلا إلى سنتين إلى ثلاثة، يقول حتى أرى هل هذه تصلح امرأة لي ونستمر أو أنها لا تصلح. أو المرأة نفسها أيضا، قد تكون المرأة ترى علامات وقرائن وأمور تشير إلى أن هذا الزوج غير مناسب لها، وربما لا تستمر معه مثلا، فربما يعني فيجوز لها أن تطلب تأجيل الحمل إلى سنتين ثلاثة لمصلحة راجحة. وأعتقد بأن كثير من الأزواج كانت البدايات ليس فيها ذاك الانسجام وليس فيها ذاك التعلق، لكن سبحان الله العظيم بمجرد أن استولد الرجل امرأته وأتت بولد أصبح بينهما من الانسجام والمحبة الشيء العظيم. فأحيانا الطفل حينما يأتي يكون سبب من أسباب قوة الرابطة بين الزوجين، فيعني تنبهوا لهذا. بارك الله في الجميع،
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن ما يفعله بعض المحامين، يقول فصيخ أنه إذا يعني يدافع عن موكله، سواء كان يقول الزوجة فعن الزوجة أو يدافع عن الزوجة، فإنه يدافع عنه حتى يحصل هذا الزوج على أكبر يعني فصيخ فائدة، ولا يكون عليه مبلغ كبير يدفعه لهذه الزوجة. وفي المقابل فالشيخ من يدافع، المحامي الذي يدافع عن الزوجة يدافع عنها حتى تحصل على أكبر مبلغ تستطيع أن تحصل عليه.
الحمد لله. بالنسبة للمحامي لا شك بأنه وكيل عن من وكله، ولذلك هو يقوم مقامه. والمحاماة حقيقة نعمة من نعم الله إن أحسن المحامي استعمالها استعمالا صحيحا، فإن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يحصل على حقه، وذلك لجهله مثلا بالأحكام الشرعية أو بالقوانين المرعية، أو ليس عنده القدرة على إبداء وجهة نظره، فيوكل المحامي للدفاع عنه ولأخذ حقوقه من خلال الإجراءات الشرعية والقانونية. لكن إن كان المحامي يستعمل هذا استعمالا سيئا بحيث أنه يتحايل على النظام ويتحايل على القانون، أو ممكن يكون عنده قدرة على المحاججة وهو يعلم بأنه مبطل في هذا، فهذا خطر عليه، خطر على دينه. فالله جل وعلا يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولذلك إذا كان المحامي يعلم بأن هذا لا يستحق هذا المبلغ وأن راتبه أو الإيراد أو الشيء الذي يدخل عليه قليل بالنسبة لما يطلب، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعتذر عن القضية إذا ألزمه، مثلا ألزمته الزوجة أو ألزمه الزوج أيضا في الطرف المقابل، أن يتق الله وأن يخاف الله، لأن الله سائله عن ذلك. فالله جل وعلا يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قل جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. آيات النصوص الأمر بالأمانة ونصوص الأمر بالعدل والنهي عن الظلم ونصوص مراقبة الله عز وجل أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر في القرآن والسنة. ولذلك مثل ما ذكرت، نعمة المحاماة نعمة لمن سلك فيها المسالك الشرعية والطرق المرعية. أما أن المحامي مثلا يعلم بأن هذا الرجل ليس عنده القدرة على أن يدفع مثلا نفقة، وذلك لأن راتبه مثلا دون ذلك، ثم يطالب بشيء كبير جدا للزوجة أو العكس أيضا، لا شك بأن هذا لابد أن يعلم بأن الله سائله يوم القيامة، سائله عما تصرف وعمل. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يريد منكم نصيحة لمن هو مقبل على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة.
الحمد لله، النصيحة أولا بالنسبة لمن كان مقبلا على الزواج هي استحضار النية الصالحة بأن يحصن نفسه وأن يؤسس أسرة يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يقضي وطره الطبيعي، لأن هناك فطرة جبلت عليها النفوس. الأمر الثاني حسن الاختيار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك حسن الاختيار مهم جدا. الأمر الآخر معرفة الحقوق والواجبات، فالزوجة تعرف ما عليها من الحقوق وما لها، والزوج يعرف ما عليه من الحقوق وما له. الأمر الثاني الأخذ بالحسبان أن الحياة الزوجية حياة فيها شراكة، ولذلك من الطبيعي جدا أن يحصل فيها شيء من الخلافات وشيء من اختلاف الرؤى وشيء من يعني كطبيعة الحياة، فهي ليست حياة مثالية لا يوجد فيها شيء من المنغصات مثل ما يعتقد بعض الناس الذين يقرؤون قراءات مغلوطة، فيعتقد بأن الحياة الزوجية يعني خاصة المبنية على الحب أنها ستكون حياة نرجسية وحياة وردية وحياة مثالية، وأن بمجرد وجود مشكلة خلاص انهدمت الأسرة، وهذا غلط. فأشرف بيت في الوجود بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل فيه شيء من الإشكالات. والمعنى بأن من المهم أن يكون عند الزوج والزوجة استعداد لمواجهة أي مفاجأة من مفاجآت الحياة حينما يدخلون في 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 الحياة الزوجية. الأمر الآخر تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بما بين الزوجين، سواء فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بحدود الحلال والحرام، حتى في قضايا الطلاق. للأسف الشديد الآن نحن نواجه ظاهرة من أخطر الظواهر الاجتماعية فيما يتعلق بقضية الطلاق، وسبب ذلك الاستهتار والعبث الذي يمارسه بعض الأزواج من خلال يعني التطليق الذي لا يقوم على أسس. يعني تخيل الآن حالات كثيرة جدا يطلق الناس قبل الدخول ويعتقد بأنها طلقة رجعية، لكن لو تعلم وتفقه وعرف بأن الطلاق قبل الدخول تكون الزوجة بائن بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد، أعتقد بأننا حاصرنا مثل يعني بقدر كبير مثل هذه الظاهرة. كذلك الحرص على الأولاد، حرص على الأولاد، وليعلم كل زوج بأن الأولاد نعمة من نعم الله، وأن رزقهم على الله وليس على الإنسان. الإنسان مجرد أداة وسيلة وسبب، ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. وأنصح أيضا القراءة في بعض المؤلفات والمصنفات، حقيقة بعضها مطول وبعضها مختصر، ممكن أن يقرأ الزوجان فيما كتب، وحقيقة اجتهد بعض العلماء فحصر أحكام وآداب الزفاف وآداب الحياة الزوجية في مجلد أو سفر واحد، ممكن أن يستفيدون منه.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو نبيل يسأل يقول: ما حكم من يقضي حاجته في البحر ثم يسبح فيه؟
الحمد لله، بالنسبة للبحر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالبحر الماء الذي فيه لا تؤثر فيه النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخبث. فالماء إذا بلغ قلتين، وهي معروفة طبعا لا يحمل الخبث، فكيف بالبحر وكيف بالنهر؟ لذلك يجوز للإنسان إذا أحدث في البحر أن يتوضأ منه، ووضوءه صحيح وغسله صحيح.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: هل الدعاء والصدقة عن الأموات ينجيهم من العذاب؟
الحمد لله، إذا لقي الإنسان ربه موحدا غير مشرك به، ولديه بعض الخطايا والذنوب والآثام التي لم يتوب منها، فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه على قدر هذه الذنوب، أو إن شاء غفر له. ولا شك بأن الميت ينفعه ما يهبه الحي له من الدعاء والصدقة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل: ماذا بقي من بر والدي بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سعد بن عبادة سأله فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت، فأمره أن يتصدق عنها بالماء. ولذلك الدعاء والصدقة نافعة، ويجد الميت أثرها وهو في قبره.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يقول: الوالدة كبيرة في السن، تجاوزت 90، يقول: أزورها لكن يقول أسلم عليها من بعيد بسبب هذا الوباء، فيقول: هل علي شيء؟
الحمد لله يا أبو عبد الله، بارك الله فيك، ليس عليك شيء، وتشكر على صلة الوالدة وسلامك عليها من بعيد. هذا اتباع للإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية، وهو في صالح الوالدة، في صالح الوالدة. لكن وجودك عندها وشوفتك لها وشوفتها لك، هذه نعمة من نعم الله، وأنت غير آثم، أنت مأجور بحمد الله وفضله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء في صلاة الرئيسي، تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.